السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الجيش الإيراني يواصل مناوراته الواسعة في مياه الخليج الفارسي ويختبر بنجاح منظومات صاروخية جديدة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد أن إنتاج القوة كان من الامتيازات المهمة للقائد الشهيد سليماني. حماس تؤكد أن التصويت الأممي على التبعات القانونية للاحتلال سيبقى حبرا على ورق ما دامت واشنطن شريكة للاحتلال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. يواصل الجيش الإيراني مناورات ذو الفقار المشتركة التي تجري في سواحل مكران جنوب شرق البلاد بمشاركة القوة البحرية والبرية والدفاع الجوي والقوة الجوية. وقال المتحدث باسم المناورات العميد علي رضا شيخ إنه وفقا لمبادئ وقواعد الحرب، فإن الدفاع الحاسم عن الساحل مهم جدا لأنه يمنع إمكانية نفوذ العدو من الساحل، وأجرينا هذه التمارين ليلا لأهمية هذا الأمر. ويتم خلال المناورات التدريب على سيناريوهات تكتيكية هجومية ودفاعية بهدف حماية الحدود البحرية والبرية للبلاد، فيما تم اختبار منظومة مجيدة الصاروخية قصيرة المدى ومنظومة خاتم للتحكم بنيران المدفعية. وحول مواصلة الجيش الإيراني لمناورات ذو الفقار المشتركة التي تجري في سواحل مكران جنوب شرق البلاد، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تمارين عسكرية تفيد القوات الإيرانية على امتداد سواحلها، منع توغل أي قوات معادية داخل أراضيها.
فعلى الأرض وخلال المرحلة الأساسية لمناورات ذو الفقار، قامت وحدات البرية والبحرية الإيرانية بالتدريب على الدفاع المسند من الساحل ليلا بنجاح تام، وتمكنت القوات الخاصة من اعتماد تكتيكات حديثة وسيناريوهات دفاعية متطورة والوقوف أمام هجمات العدو الوهمي المعشعش في المناطق الساحلية.
وفقا لقواعد ومبادئ الحرب، فإن الدفاع الحاسم عن الساحل مهم جدا لأنه يمنع إمكانية نفوذ العدو من الساحل، وأجرينا هذه التمارين ليلا لأهمية هذا الأمر.
ومن الليل إلى النهار تتواصل التدريبات، حيث تم استهداف مواقع العدو الوهمي ومعداته بكثافة نيران المدفعية باستخدام المعدات المؤللة وناقلات الجند، وجميع التمارين نفذت في شروط جوية متغيرة وصعبة.
نحن مستعدون لمواجهة أي تهديد ونجري التكتيكات على هذا الأساس، وخلال المناورات أثبتنا جهوزيتنا للدفاع عن الساحل في أي ظروف جوية.
وهنا يأتي دور القوات الجوية للجيش الإيراني بمقاتلاته ومروحياته، فقامت قاذفات F-4E وسوخوي 24 بقصف الأهداف المحددة لها سلفا وتدميرها بشكل تام، وتمكنت هذه المقاتلات من إلقاء قنابل قائم 5 والتي تزن 250 و500 بوندا، وقامت مروحيات قوتي البرية والبحرية بعمليات تركيبية، كما نجحت المقاتلات بالقيام بعمليات إسناد جوي للقوات البرية للجيش المتواجدة في ساحة المعركة الافتراضية إلى جانب مسيرات كرار وأبابيل المقاتلة والاستطلاعية التي نفذت مهامها بنجاح.
اعتبر القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية لواء حسين سلامي السلام الذي تنعم به إيران الإسلامية وأمنها حاليا هم ثمرة دماء الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل تحقيق هذا الهدف. وأكد سلامي لدى تفقده أسر شهداء الدفاع عن أمن البلاد على مكانة الشهداء، وقال إنه لولا تلك التضحيات لكانت إيران وسوريا وأفغانستان ثانية بسبب مؤامرات الأعداء، مشيرا إلى ضرورة مواصلة النهج الذي سار عليه هؤلاء الشهداء الأبرار. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية استشهاد الحاج قاسم سليماني مصدر قوة واغتياله نموذجا من إرهاب الدولة المنظم الذي كان أيضا مصدرا للقوة وتوحيد الصف. وقال ناصر كنعاني خلال ندوة عقدت في طهران خصصت لدراسة الإرهاب والتطرف في منطقة غرب آسيا إنه كان الشهيد يتحلى بسمات امتاز بها في الأخلاق والسياسة والحرب والسلام والتفاوض، وهي تشكل ملامح مدرسة جديرة بالدراسة. كما عرب كنعاني عن اعتقاده بأن أهم بعد في شخصية الشهيد سليماني هو إنتاج القوة، قائلا إن إنتاج القوة على المستويات الوطنية والإسلامية والدولية كان من الامتيازات التي جمعتها شخصية هذا الشهيد الغالي. يحيى العراقيون الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بحماس بالغ. ففي بغداد قامت السفارة الإيرانية مهرجانا بالمناسبة بحضور حاشد للشخصيات السياسية والأمنية والثقافية. وأكد المشاركون في المهرجان أن جرح جريمة الاغتيال لم يندم البعض، كما أحيت جامعة بغداد والتكنولوجية والمستنصرية ذكرى استشهاد قادة النصر، حيث أكد الطلبة على أن مدرسة سليماني والمهندس ستبقى مصدر إلهام لجيل المستقبل. وفي مدن النجف الأشرف والموصل والبصرة أقيمت مهرجانات شعبية في الذكرى، حيث أكد المشاركون المضي على درب الشهيدين في مقارعة قوى الاستكبار والهيمنة. أكدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس أن التصويت الأممي بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية سيبقى حبرا على ورق ما دامت واشنطن شركة للاحتلال. واعتبرت حماس أن القرار ينضم إلى سلسلة من القرارات الدولية التي لم تتحول إلى خطوة عملية ضاغطة على الاحتلال ما دامت واشنطن توفر الغطاء للاحتلال الإسرائيلي. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت من محكمة العدل الدولية إعطاء رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 320 مسلحا أوكرانيا خلال الساعات الماضية في عدة مناطق نتيجة للعمليات القتالية، إضافة إلى تحرير بلدة في إقليم زاباروجيا من المسلحين الأوكرانيين. وقالت الدفاع الروسي أنه تم تدمير مستودعين للصواريخ وقذائف المدفعية وإسقاط 8 طائرات مسيرة، مضيفة أنه تم تدمير محطة رادار لنظام الصواريخ الأوكرانية S-300 المضادة للطائرات و4 أنظمة مدفعية أمريكية الصنع. وأوضحت أنه تم إسقاط مروحيتين من طراز Mi-8 تابعتين للقوة الجوية الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية. وللمزيد من التفاصيل حول آخر المستجدات السياسية والميدانية للحرب في أوكرانيا نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
العام 2022 يشرف على الانتهاء ولا أفق لحل سياسي أو حسم عسكري للحرب الروسية في أوكرانيا، بل مزيد من التصعيد. عشية العام الجديد العاصمة الأوكرانية كييف ومدن عديدة أخرى كانت عرضة لوابل من الصواريخ بلغ عددها نحو 120 في واحدة من كبرى الهجمات الجوية الروسية منذ بدء الحرب في 24 من شباط فبراير. هجوم دمر مباني سكنية وبنى تحتية وتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق أوكرانيا وسط انخفاض كبير في درجة الحرارة.
المناطق التي كان فقدان الطاقة فيها واسع النطاق تشمل العاصمة كييف وأوديسا وخيرسون والمناطق المحيطة بها والمنطقة المحيطة بلفيف.
محاور القتال في الشرق كانت مشتعلة أيضا. وزارة الدفاع الروسية تحدثت عن تدمير راجمة صواريخ من طرازهم مرسل أمريكي وإسقاط مقاتلتين أوكرانيتين ومروحيتين في دونيتسك، فيما أقر مكتب الرئاسة الأوكرانية بتكبد قوة بلده خسائر فادحة على محوري قتال شمالي المقاطعة. في المقابل أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية إصابة 230 جنديا روسيا في زاباروجيا، وأكدت تدمير مراكز ومعدات عسكرية روسية. فبعد المساعدات العسكرية الأمريكية الأخيرة، قالت بريطانيا أنها زودت أوكرانيا بأجهزة للكشف عن المعادن ومعدات إبطال مفعول القنابل للمساعدة في تطهير حقول الألغام. بدورها باريس وعدت بزيادة الدعم العسكري لكييف، وأعرب وزير دفاعها سيباستيان لوكورنو عن رغبته في تلبية الاحتياجات العسكرية الأوكرانية للأسابيع المقبلة، بعدما كان قد أقر بعجز المدافع التي أرسلتها بلاده لأوكرانيا، مؤكدا حاجتها للصيانة.
أطلقت كوريا الشمالية 3 صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي شبه الجزيرة الكورية، وفقا لما أعلنه جيش كوريا الجنوبية. هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية ذكرت أن الصواريخ الباليستية 3 قصيرة المدى وجرى إطلاقها ابتداء من الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي من مقاطعة هوانغهاي الشمالية جنوبية العاصمة بيونغيانغ. من جانبه أعلن خبر السواحل الياباني أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وأرسل إشعارا بشأن صاروخ آخر. وللمزيد من التفاصيل حول إطلاق كوريا الشمالية 3 صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي في شبه الجزيرة الكورية، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
3 صواريخ باليستية أطلقتها كوريا الشمالية صباح السبت باتجاه البحر الشرقي لشبه الجزيرة الكورية المعروف أيضا باسم بحر اليابان. هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية ذكرت أن الصواريخ الباليستية 3 قصيرة المدى وجرى إطلاقها ابتداء من الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي من مقاطعة هوانغهاي الشمالية جنوبية العاصمة بيونغيانغ. خفر السواحل الياباني من جانبه أيضا قال إن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا وأرسل إشعارا بشأن صاروخ آخر. كما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن صاروخا ثانيا أطلقته كوريا الشمالية سقط على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. هذا فيما قالت واشنطن في بيان إن التجارب الأحدث التي أجرتها كوريا الشمالية على إطلاق صواريخ باليستية لا تشكل تهديدا مباشرا للأفراد أو الأراضي الأمريكية أو حلفاء واشنطن. وقالت القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ في بيان إن التزامات الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان ما زالت صارمة. الإطلاق هو الأحدث في إطار سلسلة غير مسبوقة من التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية هذا العام، حيث تواصل تطوير الأسلحة وسط تكهنات بأنها قد تجري تجربة نووية للمرة السابعة. كوريا الشمالية أطلقت الصواريخ غدا إعلان وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أنها أجرت بنجاح اختبارا لمركبة فضائية تعمل بالوقود الصلب. وقالت وكالة يونهاب للأنباء إن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 70 صاروخا باليستيا هذا العام، من بينها حوالي 8 صواريخ باليستية عابرة للقارات. وتأتي عملية الإطلاق الجديدة هذه بعد 5 أيام على توغل 5 مسيرات كورية شمالية في المجال الجوي لكوريا الجنوبية، حلقت إحداها على مقربة من العاصمة سيول. لكن رغم عملية استمرت 5 ساعات فشل الجيش في إسقاط المسيرات الكورية الشمالية، ما أثار انتقادات واسعة لهذه الاستجابة. الرئيس الكوري الجنوبي يون سوكيول وصف هذا التوغل الجوي بأنه أمر لا يمكن تحمله، متوعدا كوريا الشمالية بالعواقب الوخيمة لاستفزازاتها حسب تعبيره. كما وأجرى الجيش الكوري الجنوبي الخميس تدريبات لتعزيز دفاعه المضاد للمسيرات.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. الجيش الإيراني يواصل مناوراته الواسعة في مياه الخليج الفارسي ويختبر بنجاح منظومات صاروخية جديدة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد أن إنتاج القوة كان من الامتيازات المهمة للقائد الشهيد سليماني. حماس تؤكد أن التصويت الأممي على التبعة القانونية للاحتلال سيبقى حبرا على ورق ما دامت واشنطن شريكة للاحتلال. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم. علي وعماله لمحات مضيئة من سيرة العدل العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما مضى قرأنا بعض رسائل الإمام إلى ولاته، والتي تراوحت بين التأديب والتأنيب والتربية النفسية والفكرية. واليوم نحن أمام نموذج جديد من كتبه عليه السلام. فمن وصية له كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات، أي لجمع الزكاة والخمس المستحقة في أموال المسلمين، والجزية أو الضريبة المستحقة في أموال المعاهدين، يقول عليه السلام: انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له، ولا تروعن مسلما، ولا تجتازن عليه كارها، ولا تأخذن منه أكثر من حق الله في ماله. فإن قدمت على الحي فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبيتهم، ثم امضي إليهم بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم، ولا تخدج بالتحية لهم، ثم تقول: عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم حق فتؤدوه إلى وليه؟ فإن قال قائل لا فلا تراجعه، وإن أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه، فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة، فإن كان له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلا بإذنه، فإن أتيتها فلا تدخل عليها دخول متسلط عليه ولا عنيف به. ويضيف عليه السلام قائلا: ولا تنفرن بهيمة، ولا تفزعنها، ولا تسوءن صاحبها فيها، واصدع المال صدعين، ثم خيره فإذا اختار فلا تعرضن لما اختاره، ثم أصدع الباقي صدعين، ثم خيره فإذا اختار فلا تعرضن لما اختاره، فلا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله، فاقبض حق الله منه، فإن استقالك فأقله، ثم اخلطها، ثم اصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في ماله. وهكذا، فقد أمره عليه السلام أن يكون لطيفا مهذبا في أخذ حق الله من الناس، لأن أموال الناس غالية على قلوبهم. والإنسان حتى وإن كان مؤمنا ولا يعترض على دفع حق الله، فإنه يخاف أن يغبنه الوالي فيأخذ منه أكثر من حقه. ولهذا فإننا نجد الإمام عليه السلام دقيقا في التعامل مع الناس، رحيما بهم، فهو لا يريد أن يحكمهم فحسب، بل يريد أن يهدي قلوبهم. ثم يتابع عليه السلام فيقول: ولا تأخذن عودا وهي المسنة من الإبل، ولا هرمة ولا مكسورة ولا مهلوسة أي ضعيفة، ولا ذات عوار أي ذات عيب، ولا تأمنن عليها إلا من تثق بدينه رافقا بمال المسلمين حتى يوصله إلى وليهم فيقسمه بينهم، ولا توكل بها إلا ناصحا شفيقا وأمينا حفيظا غير معنف ولا مجحف ولا ملغب ولا متعب. يأمره عليه السلام أن يوكل بمال الله بعد أن يجمعه إنسانا يوصله إلى وليه أي إلى الخليفة أو إلى الوالي الذي يكون عاملا للإمام في تلك البلاد. وحدد عليه السلام صفات ذلك الوالي فقال عنه: ناصحا شفيقا وأمينا حفيظا، بحيث يكون له خبرة في رعاية المال فلا يكون عنيفا عليه، وأكثر المال من الإبل والماشية وهي تحتاج إلى الرفق حتى لا تنفق في الطريق، ولا يكون مجحفا يشتد في سوقها ليصل بسرعة إلى غايته، والملغب من التعب. وهكذا فعل من يوكل بمال الله أن يكون رحيما به، لأنه يتعامل مع أرواح تعيا وتتعب. ثم يقول عليه السلام: ثم احضر إلينا ما اجتمع عندك نصيره حيث أمر الله به، فإذا أخذها أمينك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها، ولا يجهدنها ركوبا، وليعدل بين صواحباتها في ذلك وبينها، وليرفه عن اللاغب، وليستأنب النقب والضالع، والنقب ما تخرق خفه من البهائم فصار المشي صعبا عليه، والضالع الذي يغمز في مشيته لضعف أو عيب، وليوردها ما تمر به من الغدر أي الماء، ولا يعدل بها عن نبت الأرض إلى جواد الطريق، وذلك لأن البهائم تفضل السير في الأرض الوعرة حيث تجد نباتا فتأكل منه، أما الجادة فلا نبات فيها، وليروحها في الساعات، وليمهلها عند النطاف والأعشاب، والنطاف المياه القليلة، أي يجعل لها مهلة لتشرب وتأكل حتى تأتينا بإذن الله بدنا منقيات غير متعبات ولا مجهودات، لنقسمها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، فإن ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك إن شاء الله. وهكذا إخوتنا، فقد جمع في هذه الوصية عليه السلام ما فيه مصلحة مال الله ومصلحة الأمة في الحفاظ على هذا المال، إضافة لعناوين الرحمة بمخلوقات الله التي أوكل الله بها عباده وسخرها لهم، والحمد لله رب العالمين.
قدمنا لكم علي وعماله لمحات مضيئة.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما؟ قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويبي يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهد لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة فضلا عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور، عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذا، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بسماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. فأهلا ومرحبا بك سماحة السيد، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعلى المستمعين والمستمعات، وأسأل الله أن ينفع بنا وبكم إنه مجيب الدعوات.
حياكم الله، آمين يا رب العالمين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نحييكم ثانية أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، السؤال الموجه إلى البرنامج يقول: كانت عندي أرض هدية من والدي وبعتها بعد فترة، هل يجب تخميس ثمن الأرض أم لا؟
من المسائل المهمة التي لابد من الإشارة إليها أن ما يهدى إليك على رأي السيد الإمام الخميني قدس سره، وعلى رأي السيد القائد حفظه الله ورعاه، ما يهدى لا يجب فيه الخمس. نفس الهدية لا تجب فيها الخمس ما دامت هذه الهدية عندك. نعم، على رأي بعض علمائنا كالسيد السيستاني الهدية يجب فيها الخمس، لأنه شيء يعتبر من الربح قد جاء لك. إذن المسألة خلافية، السيد السيستاني السيد الخوئي يوجبون الخمس في الهدية، السيد الخميني والسيد الخامنئي لا يوجبون الخمس في الهدية. لكن لو أن شخصا أخذ هذه الهدية وينتظر أن يرتفع سعرها، فإذا ارتفع سعرها في مثل هذه الحالة وباعها، فما زاد على قيمتها يوم الإهداء هنا يجب أن يخمس. متى يخمس؟ يخمس بعد أن تبيعها وتستلم الثمن. إذا بقي عندك هذا الزائد لمدة سنة سوف تخمسه، يعني إذا بقي هذا عندك إلى أن جاء رأس سنتك يجب عليك أن تخمسه. أما إذا احتفظت بالأرض لا لأجل أن ترتفع قيمتها ولا لأجل أن تزداد فهنا، ولم تبعها أنت، فهنا لا يجب عليك الخمس في مثل هذه الحالة. هناك إشارة أيضا مهمة، إذا كان هناك حالة من التضخم في الأسعار، تعرف في بعض الأحيان تزداد القيمة نتيجة للتضخم أضعاف مضاعفة، فهذا التضخم لا يجب فيه الخمس في مثل هذه الحالة. لابد أن تكون الزيادة زيادة طارئة لا لتضخم، الزيادة التي تكون ليس للتضخم في الأسعار وليس لسقوط العملة كما يقال، هذه التي يجب تخميسها إن بعت الأرض وأصبح المبلغ بيدك وبقي عندك إلى رأس سنتك أو إلى سنة، هنا يجب أن تخمسه أو تخمس الباقي منه.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: سأنتقل بعد شهر أو شهرين للسكن في مدينة أخرى، وأريد أن تكون هذه المدينة بمثابة وطني، هل يمكنني من الآن وقبل الاستقرار فيها إتمام الصلاة في الزيارات التي أقيم فيها أقل من 10 أيام؟
اتخاذ الوطن كما هو معروف بالنية والقصد، فأنت إذا كان في نيتك أن تتخذ من هذه المدينة سكنا لك وتكون وطنا على نحو الدوام لك، وكان عندك نية القصد والاستمرار على ذلك وفعلا تحقق التوطن، فهنا تصلي بها تماما ولا تقصر بها. أما إذا كان مجرد نية ولم يتحقق التوطن إلى هذه الساعة، ففي مثل هذه الحالة النية غير كافية، لابد من النية والتوطن. يحصل عندك حالة من السكن فعلا، لابد أن تكون ساكنا بها. إذا سكنت وتوطنت وقصدت البقاء فيها بقية حياتك، أي اتخذتها وطنا ما يعبر عنه بالوطن الاتخاذي، هنا تصلي فيها تماما وتصوم فيها. إذن المسألة تابعة للقصد وتابعة لأي شيء، تابعة للقصد وتابعة للاستقرار، متى ما حصل الاستقرار والتوطن فتصلي بها تماما، وما لم يحصل الاستقرار والتوطن فلا تصلي فيها تماما، بل تكون في مثل هذه الحالة حالك حال المسافرين تصلي قصرا.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: إذا التفت المصلي حين السجود أنه لم يركع هل تبطل صلاته؟ وإذا لم تبطل فما هي وظيفته؟
عندنا قاعدة هنا: من نسي واجبا من الواجبات قبل أن يأتي بالركن الذي بعده يجب عليه أن يرجع إليه، وكذلك من شك في أنه ماذا لم يأتي بالواجب وما زال في محله عليه أن يأتي ماذا بالواجب. فإذا حالة النسيان: من نسي واجبا من الواجبات ولم يصل إلى الركن الذي بعده فهنا عليه أن يرجع إلى ذلك الواجب. مثاله على سبيل المثال: ذهب إلى السجود ولم يأتي إلا بسجدة واحدة،
نعم،
لو أتى بالسجدتين هنا بطلت صلاته باعتبار ترك الركوع وجاء بالركن كاملا بعد الركوع المتروك. نعم. أما لو ترك الركوع وذهب إلى السجود وأتى بسجدة واحدة وتذكر أنه لم يركع يجب عليه أن يرجع قائما مستوي القيام، يقف مستويا ثم يركع، وبعد أن يتم ركوعه يذهب إلى السجود ويسجد السجدتين في مثل هذه الحالة، وبعد الصلاة يستحب له أن يأتي بسجدتي السهو للسجدة ماذا؟ للسجدة الزائدة، للسجدة الزائدة.
إذن هذا الخلل يحتاج أيضا إلى أداء سجدة السهو
استحبابا وليس على نحو الوجوب.
نعم،
يعني على الأحوط استحبابا كما عبر السيد القائد.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. سمحت السيد، السؤال الآخر الموجه إلى البرنامج يقول: هل صحيح ما يقال بأن البيت الذي بنته اليد الكافرة يصبح متنجسا وتكره الصلاة فيه؟
أما البيت الذي بناه الكافر تكره الصلاة فيه فلا تكره الصلاة فيه مما لا شك فيه.
نعم.
وأما بالنسبة هل أنه نجس أو ليس بنجس، إذا كان الكافر ليس كتابيا وكانت الشمس تضرب ظاهر البيت، فمما لا شك فيه إذا ليس كتابيا وكانت تلتقي يده بحيطان البيت مع ماذا؟ مع الرطوبة، فهذه الحيطان ظاهرا أنها ماذا؟ أنها نجسة، فالخارجية تطهرها الشمس كما تعرفون باعتبار أن الشمس هي أحد المطهرات التي تطهر الجدران، أما الداخل فالشمس لا تصل إليه. لكن إذا شككت هل أن الكافر غير الكتابي التقت يده مع الحائط الداخلي للبيت برطوبة أو بغير رطوبة، فهنا تبني على ماذا؟ تبني على الطهارة في مثل هذا الحال، لا سيما وأن الغالب لما يشتغلون في البناء يلبسون القفافيس كما هو معروف، ومعنى ذلك أن اللقاء لا يكون مع ماذا؟ لا يكون مع الرطوبة. أما إذا كان الذي بنى البيت كافر كتابي يهودي أو نصراني أو مجوسي أو صابئي،
نعم،
هذه الطوائف التي ذكرتها الأربعة هذه محكومة بالطهارة عند علمائنا وعند السيد القائد على وجه الخصوص، وهؤلاء بالواقع لا ينجسون شيئا حتى وإن كان اللقاء مع الرطوبة المسرية.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر قول: ما هو حكم مقاعد السيارات والقطارات التي يستعملها المسلمون والكفار معا، مع أن عدد الكفار في بعض المناطق أكثر من المسلمين، فهل يحكم بطهارتها علما بأن حرارة الطقس تسبب أجلكم الله بترشح العرق بل وسراية الرطوبة؟
إذا كان هؤلاء من الكفار الكتابيين وهم اليهود النصارى المجوس الصابئة، فهؤلاء محكومون بالطهارة كما أسلفنا، وعند الشك يبنى على طهارتها إذا كان الكافر غير كتابي.
نعم.
كما الديانات التي هي شرق آسيا كما هو معروف كالبوذيين وعبدة الأوثان.
نعم.
فهؤلاء إذا شككت في طهارة المكان الذي يجلسون به فهنا تبني على ماذا؟ تبني على الطهارة في مثل هذه الحالة، ولا إشكال في أن تجلس على المقاعد التي يجلسون عليها التي لا تعلم بأنه قد سرت لاقت أجسادهم تلك المقاعد مع الرطوبة المسرية، ولا سيما أن هؤلاء يلبسون الثياب وما شابه ذلك، وغير معلوم أنه التقت أجسادهم مع تلك المقاعد مع الرطوبة فيبنى على طهارتها.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: من أنكر بعض ضروريات وواجبات الدين كالصيام وغيره فهل ينطبق عليه حكم الكافر أم لا؟
حكم الكفر من أنكر ضروريا من ضروريات الدين وهو ملتفت إلى أنه ضروري من ضروريات الدين، يعني كأنه يكذب الله، يعني يقول يعني يرجع بتكذيبه لهذا الشيء إلى تكذيب الله جل وعلا، أو يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، لا شك ولا ريب هذا يحكم ماذا؟ بكفره. أما إذا كان لا يقول الصوم ليس بواجب، لا بمعنى أنه ينكر أنه يكذب الله جل وعلا، بل بمعنى أنه ينكر تشريعه، أن تشريعه لم يثبت، أن هذا الأمر لم يثبت عندي، فهذا لا يحكم بكفره، بل هذه شبهة علينا أن نسعى لإزالة هذه الشبهة من ذهنه.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإيضاحات. سؤال آخر يقول: هل يبدأ وقت الصلاة بمجرد البدء بالأذان أم أنه يجب الانتظار إلى ما بعد الانتهاء من الأذان ثم نقوم بأداء الصلاة؟ وأيضا بالنسبة للصيام، هل يجوز للصائم أن يفطر أن يقوم بالإفطار بمجرد البدء بالأذان أم يجب عليه أيضا أن يصبر حتى انتهاء الأذان؟
إذا كان المؤذن، عادة أن الذين يؤذنون يراعون الأوقات الشرعية وهم ثقات.
نعم.
وهم عارفون بالأوقات، لا سيما في هذا الوقت الذي أصبحت المسألة فيه من المسائل الواضحة البينة، البرامج التليفونية بل الساعات الإلكترونية التي هي تعطيك الوقت الدقيق لغروب الشمس ولطلوع الفجر. فهنا إذا كان هذا الأمر يؤدي إلى أن تعيش حالة من الإطمئنان أو حالة من العلم بأن أذان المؤذن كان في الوقت الذي هو مخصص للإفطار، نعم تستطيع أن تفطر في أول الوقت وتستطيع أن تصلي بمجرد أن تسمع صوت الأذان، لا إشكال في ذلك. أما إذا لم يحصل عندك الإطمئنان فهنا في مثل هذه الحالة عليك أن تتأكد من دخول الوقت ولا تكتفي بسماع الأذان. إذا لم يحصل عندك الإطمئنان ولم يحصل عندك العلم، ففي مثل هذه الحالة لابد أن تنتظر حتى تصل إلى درجة الإطمئنان بأن الوقت قد دخل. لكن في الغالب أو في الأعم الغالب أنه صوت المؤذن يعني يعطيك الإطمئنان بدخول الوقت، وعليه تستطيع أن تفطر بمجرد أن يكبر وتصلي بمجرد أن يشرع بالأذان.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد وطيب الله أنفاسكم. سؤال آخر يقول: إذا كان الإنسان في ظروف يجهل فيها جهة القبلة تماما ولم يحصل له الظن بجهة معينة أيضا، فما هو تكليفه وإلى أي جهة يصلي؟
يصلي إلى الجهات الأربع في مثل هذه الحالة مع سعة الوقت. إذا كنت أنا في مكان لا أستطيع أن أحدد القبلة ولم يغلب ظني على جهة من الجهات، فهنا في مثل هذه الحالة أصلي إلى أربع جهات إذا كان الوقت واسع. أما إذا كان الوقت ضيق بحيث لا يكفي إلا لصلاة واحدة، كما لو كان قبل طلوع الشمس بدقائق معدودات لو أردت أن أصلي إلى جميع الجهات بعض هذه الصلوات تكون خارج الوقت، فهنا أختار جهة من هذه الجهات وأصلي إليها فهذا كافٍ.
بارك الله فيكم سماحة السيد، شكرا جزيلا لك وطيب الله أنفاسك. سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، كنت معنا اليوم في الاستوديو للإجابة على الأسئلة الشرعية الموجهة إلى البرنامج، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي مذلجت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى ذوبا حلت التقوى. هنا تتهدم اللاذة تحرق نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا. هنا تتهدم الآثام تحرق نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا سرابا يمحي جسدي وتطلع روحي النشوى. حلت التقوى لجأت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدى الثقلين. بسم الله والحمد لله الذي رزقنا حب صفيه المصطفى محمد الأمين وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا الأطائب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية من الله مباركة طيبة نحييكم بها في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج.
أيها الأفاضل، بشر الله تبارك وتعالى طائفة من الناس بأنهم يبلغون حتما أمانيهم ويظفرون بسعادات الدنيا والآخرة، وهذه الطائفة هم المؤمنون.
وقد عرفنا في حلقات سابقة من هذا البرنامج أن الله تبارك وتعالى قد بين في أول سورة المؤمنون صفات هؤلاء المفلحين، أي الذين يظفرون بالسعادات والحياة الطيبة وكل ما يأملون في الدنيا والآخرة.
وقد هدتنا الأحاديث الشريفة التي نقلناها في الحلقات السابقة إلى أن المؤمنين الذين يبلغون الفلاح حتما هم المسلمون لأمر الله تبارك وتعالى الذي يبلغه لهم رسوله وأولياؤه المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين.
وعندما نتأمل متدبرين في الآيات 11 الأول من سورة المؤمنون المباركة نجد أن الصفات التي تذكرها للمؤمنين هي أوضح الصفات التي يتجلى فيها التسليم لأمر الله عز وجل.
ننصت خاشعين وبتدبر لتلاوة هذه الآيات الكريمة، حيث يقول الله أعز القائلين:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
صدق الله العلي العظيم. وكما تلاحظون مستمعين الأفاضل، فإن هذه الآيات الكريمة تبدأ بتأكيد فلاح هؤلاء المؤمنين بأبلغ ما يكون مشيرة إلى تحقق فلاحهم عملا.
قال العلامة المجلسي في بحار الأنوار الجزء 81: قد أفلح المؤمنون. قد حرف تأكيد يثبت المتوقع ويفيد الثبات في الماضي، والفلاح الظفر بالمراد، وقيل البقاء في الخير، وأفلح دخل في الفلاح.
تذكر الآيات الكريمة المتقدمة صفات هؤلاء المؤمنين ببيان يكشف بوضوح حالة الإقبال القلبي في التزامهم بالأوامر الإلهية.
أجل، وهذا يتضح من وصفهم بالخشوع في الصلاة وحفظها وأداء الزكاة باندفاعة، كما هو المستفاد من قوله والذين هم للزكاة فاعلون، والفعل هنا أقوى من الأداء كما هو ثابت في علوم البلاغة.
وكذلك الحال مع الصفات الأخرى التي سيأتي الحديث عنها في حلقات مقبلة بإذن الله، من الإعراض عن اللغو ورعاية العهود وغيرها.
وهذه الحالة من الإقبال القلبي تكشف عن الالتزام بالأوامر الإلهية المقترن عند هذا الصنف من المؤمنين بالتسليم والرضا بالأوامر الإلهية.
وتهدينا الأحاديث النبوية إلى أن الذي يبلغ بالمؤمنين إلى هذه المرتبة من التسليم التمسك بعروة الولاء الحق لأئمة العترة المحمدية الطاهرة عليهم السلام، لأنهم أصدق من تجلى فيهم التسليم لأمر الله عز وجل.
فمثلا روي في كتاب الأمالي للشيخ الطوسي ضمن رواية طويلة جاء في جانب منها أن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على الإمام علي عليه السلام فتلا علي الآيات الأولى من سورة المؤمنون، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
يا علي، قد أفلحوا بك، أنت والله أميرهم تميرهم من علومك فيتمارون، أي يتزودون، وأنت والله دليلهم وبك يهتدون.
أيها الأخوة والأخوات، وتظهر أعلى مراتب الإيمان المؤدي إلى الفلاح في استقرار أنوار الإيمان في القلب، كما يبين ذلك الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في الرواية التالية المروية في كتاب الكافي مسندة عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس الصبح فنظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي، أي كان في أعلى مراتب الخشوع في صلاته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: كيف أصبحت يا فلان؟
قال الشاب: أصبحت يا رسول الله موقنا. فعجب رسول الله صلى الله عليه وآله من قوله وقال له: إن لكل يقين حقيقة، فما حقيقة يقينك؟
فذكر الشاب علامة يقينه وقال: فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها حتى كأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهم، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون وعلى الأرائك متكئون، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه: هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان. ثم قال له: إلزم ما أنت عليه.
نشكركم مستمعينا الأكارم على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامج من هدى الثقلين، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تقبل الله أعمالكم ودمتم برحمته غانمين، والحمد لله رب العالمين.
في أمان الله.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك.